بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 33 بعد المئة، وهو في فضل المشي إلى المساجد في الظلم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم. حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة.
ما شاء الله، اللي يمشي في الظلم إلى المساجد يؤتيه الله النور التام يوم القيامة، يؤتيه الله النور يوم القيامة. نعم.
باب كراهية الالتفات في الصلاة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن المسيب أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه.
نعم. كراهية الالتفات في الصلاة، الالتفات بالوجه، أن يلتفت، كان في أول الأمر مباح الالتفات، إلا أبو بكر ما كان يلتفت، حتى يوم كان الناس يلتفتون ما كان يلتفت لأنه صديق. ثم نهوا الناس عن الالتفات في الصلاة، أن يلتفتوا بوجوههم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه اختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن الذي يلتفت ينقص من صلاته، فيكون الشيطان اختلس منها. وهنا وعيد شديد أن الله عز وجل لا يزال مقبل على العبد في الصلاة، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. ومثله الالتفات بالقلب، الالتفات بالقلب عن أمر الصلاة، نقص في الخشوع أيضا ينصرف الله عنه ما دام أنه انصرف عن الله، أي عن التفكر في أمره في الصلاة انصرف الله عنه. نعم.
باب أي الصلاة أفضل. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عليك. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه.
نعم. هذا حديث عبد الله بن حبشي. أي الأعمال أفضل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إيمان لا شك فيه، يعني ما فيه أي ريبة، حتى لو شك الناس ما يشك في القدر، في الشرع، في اليوم الآخر، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في الأسماء والصفات. إيمان عميق لا شك فيه، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتعوا. وهذا أكثر ما يقوى الإيمان بالعلم، الذين أوتوا العلم والإيمان، لأن العلم هو الذي يدرأ الشك. أما إيمان التقليد وإيمان العامة هو اللي يطرأ له الشكوك، لو يأتيهم خبيث في قناة من القنوات ضيع إيمانهم السنوات كلها، لأنهم إيمانهم غير مبني على ركن شديد أساس قوي، إنما يسمعون وكذا، فلم يؤيدوه بالعلم. فمن أراد الإيمان الذي لا شك فيه يؤيد إيمانه بالعلم، يعرف الحق بدليله، هذا أفضل شيء. وهنا يسأل عن الأعمال فيجيب بالإيمان، فيدل على أن الإيمان عمل والعمل إيمان. وجهاد لا غلول فيه، يعني ما أخذ شيء ولا غل، وحجة مبرورة، هذا أفضل شيء. أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام، طول القنوت، يعني أن يكون العبد يملأ الصلاة بالقرآن وتدبر القرآن والخشوع فيها. وقد سئل أيضا عليه الصلاة والسلام فأثنى على الركوع والسجود وقال لرجل أعني على نفسك بكثرة السجود. واختلف العلماء في مسألة أيهم أفضل، طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود، والأظهر الله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فبعض الناس يمكن إذا أطال الركوع والسجود يخشى أكثر، وروح الصلاة هو الخشوع، فيقال له يعني يطيل في الركوع والسجود، وبعضهم لا في القراءة. وإن كان تقدم معنا أن أفضل شيء في الصلاة الميزان، أن يكون طول قيامه واعتداله وجلوسه وركوعه سواء أو قريبا من السواء. هنا قال طول القيام أو طول القنوت، أي الصدقة أفضل؟ جهد المقل، هذا صادق ما عندي شيء ويتصدق، هذا برهان على إيمانه، جهد المقل. أي الهجرة أفضل؟ أن تهجر ما حرم الله عليك، لأن هذا معناه هجرة متواصلة، كل دقيقة وكل ساعة لين تلقى ربك تهاجر من البدعة إلى السنة، وتهاجر من الشرك إلى التوحيد، وتهاجر من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى القومة واليقظة. كل يوم تهاجر من الغفلة، من أرض الغفلة إلى أرض اليقظة والطاعة، هذه الهجرة المتواصلة الكاملة، تهجر ما حرم الله عليك. سلام. أي الجهاد أفضل؟ من جاهد المشركين بماله ونفسه. أي القتل أشرف؟ من عقر جواده وأهريق دمه ولم يأخذ من الدنيا شيء، لا غنيمة ولا سلامة ولا، وإنما عقر جواده وأهريق دمه. عليكم السلام. نعم.
باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر. أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن أبي جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قيل لأبي محمد ما البردين؟ قال الغداة والعصر.
هذا فضل الصبح وفضل العصر، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم البردين لأنهم وقت برودة الجو، سواء في آخر الليل مثل الصبح أو في آخر النهار مثل العصر، وهما طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وهي الصلاة المشهودة تشهد الملائكة، تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فمن صلاهما دخل الجنة، أي من حافظ على البردين وصلاها صلاة تامة دخل الجنة. نعم.
أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في جوار الله فلا تغفر الله في جاره، ومن صلى العصر فهو في جوار الله فلا تغفر الله في جاره. قال أبو محمد إذا آمن ولم يفي فقد غدر وأخفر. انتهى بس.
ها؟
انتهى عندي.
إيه لكن إيه ليست إذا آمن؟ ها؟ عندكم إذا آمن ولم يفي، لكنها الله أعلم إذا إذا آمن، لأن من الأمان هي وليست من آمن أو آمن. ولم يفي أمن ولم يفي، أو إذا أمن العبد أمنه الله عز وجل، فإذا لم يفي الآخر فقد غدر وأخفر، أخفر الله في ذمته فيكون خصمه الله عز وجل. هذا معنى من صلى الصبح فهو في ذمة الله. بعض الناس يسأل عنه ايش معنى في ذمة الله أو فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في جاره. من صلى العصر فهو في ذمة الله أو في جوار الله فلا تخفر الله في جاره. كان عند العرب أن فيه شيء اسمه الأمان أو الجوار أو الذمة، أن يأتي رجل شريف ويقول للناس ترى فلان هذا في جواري، مثل ما فعل المطعم بن عدي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من الطائف، وقف وقال إن محمدا في جواري، ومثل ما فعل ابن الدغنة مع أبو بكر الصديق وهو من شيوخ كنانة، قال إن أبا بكر في جواري، يقوم وسط قريش وسط الناس ويقول ترى هذا الرجل في وجهي. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن أي أذى يؤذى به هذا الرجل فإن في الحقيقة الأذى يتوجه لمن أجاره، لأن معناه استهانة بالمجير. ولذلك ما يقدم أحد على هذه الخطوة إلا رجل قوي وشريف وله قبيلة ومتأكد أنه إذا أوذي من أمنه فإنه يستطيع الانتقام. أما ضعف الناس ما يستطيعون يفعلون هذا، لأن يمكن يشهجون وجهه ويغفرون ذمته ولا يبالون به لأن ما يخافون منه. فما يقدم عليه إلا رجل كما قال عليه الصلاة والسلام عن زمعة، عارم في قومه وقوي، يعني خلاص الناس كلهم يخافون أن يؤذون هذا الرجل حتى لو كانوا يستضعفونه، لأن إيذاءه معناه إيذاء لمن أجاره وسينتقم الذي أجاره. هذا اللي موجود. فمثل الله عز وجل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة نفسها بمن صلى الصبح والعصر. من صلى الصبح في جماعة، في رواية أخرى في جماعة، فهو في ذمة الله، كأن الله أعلن للعالم كلهم أن هذا الشخص صلى في بيتي في الصبح والناس نيام، ترى في وجهي وفي ذمتي وفي جواري. ولذلك قال احذروا أن تغفر الله في جواره فإن الله شديد الانتقام. إذا كان العبد إذا أغفرت ذمته وسهج وجهه يقيم الدنيا ولا يقعدها، يعتبر هذه يعني اعتداء كبير وشيء عظيم، لله المثل الأعلى، ما بالكم بالله عز وجل اللي يعلن أن هذا الشخص في جواره ثم يأتي أحد يؤذيه. حتى الإذاء بالقول أو بالفعل أو بالغيبة أو بشيء فإنه في جوار الله عز وجل، فلا تغفر الله في جواره. وكذلك من صلى الصبح، ولذلك الحذر من إيذاء المصلين، لأن خصمك لا يكون العبد، يكون خصمك رب العالمين، لأن هؤلاء في ذمة الله. لا تؤذوا المصلين، هذا معناه. قال أبو محمد معناه إذا لم يفي فقد غدر وأخفر. نعم.
باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. حدثنا محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن
بن كنانة،
لا عندنا كناسة،
حط نسخة أنت لا تعدل أخي، حط نسخة لأن
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فابدأ بالخلاء.
عندنا فليبدأ، وهذا صحيح، فليبدأ في كاف فابدأ. طيب، ما هو روح الصلاة؟ روح الصلاة هو الخشوع، الخشوع، يكون الإنسان مقبل على صلاته، ما في شيء يشغل عن الصلاة. ولهذا نبرد بالصلاة في شدة الحر لأجل الخشوع. ولهذا إذا حضر العشاء أحيانا نقدم العشاء حتى نقبل على الصلاة بخشوع. ولهذا إذا كان العبد يدافع الأخبثين وهم البول والغائط عند حصر يبدأ بهما حتى يقبل على الصلاة وهو مطمئن وخاشع. ولهذا بعض الصحابة كان يتم صلاته ويخففها، فلما سئل عن ذلك قال إني أبادر سهوة الشيطان وإن روح الصلاة الخشوع، فأخشى يكون عنده انشغال أو شيء أحيانا، فيخشى أنه إذا أطال دخل عليه الشيطان وضيع صلاته سرق منها، فيبادر سهوة الشيطان من غير أن ينقر صلاته. هذا كله معاني كثيرة كلها تدل على أن روح الصلاة الخشوع، وأنه لأجل الخشوع هكذا. قد تفوتك الجماعة لأجل عشاء أو لأجل أحيانا أو لأجل مدافعة الأخبثين والذهاب الوضوء ونحو ذلك، لكن الخشوع مقدم، هو روح الصلاة وهو لبها. لكن لا يكون العبد له عادة إنه ما يستعد للصلاة إلا بعد الإقامة فتفوته، لا، يستعد للصلاة قبل الأذان. نعم.
باب النهي عن الاختصار في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا.
الاختصار ليست هيئة صحيحة للصلاة ولا تدل على الاعتناء، إنما هي هيئة حتى بين الناس ليست جيدة. والاختصار هو وضع اليدين على الخاصرتين بهذا الشكل، أحيانا يكون يضع يديه يصلي وهو واضع يديه هكذا كأنه جناحي الطائر، فهذا ليس بصحيح. وهذا حتى عند الناس لو تجي تقف مع أحد وتفعل هكذا ليس بجيد. لذلك منهي أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله أن يقول هكذا، لأن هذه ليست وقفة خشوع وليست وقفة تذلل لله، إنما وقفة استهتار. اللي يفعل هكذا عند الناس كأنه مستهتر، وفي الغالب أن هذه الوقفة تكون للنساء والصبيان ما تكون للرجال. كذلك اللي كأنه مكتوف إذا صلى وضع أمسك عضده اليسرى بكفه اليمنى وأمسك عضده اليمنى بكفه اليسرى هكذا كأنه مكتوف، هذا ما تصلح في الصلاة. اللي يصلح في الصلاة وقفة التذلل والخشوع، يضع كفه على كفه ويمسكها ويضعها على سرته ونحو ذلك، يتذلل لله عز وجل. نعم.
باب النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سيار أبي المنهال الرياحي عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
الحديث هذا مهم في السنة كلها، ولكن في أيامنا هذه في الصيف والله أنا أكثر من اليوم ورايح كل ما الليل يقصر 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 إلين يعني يصل أذان الفجر إن شاء الله بعد فترة بسيطة إلى الساعة الثالثة والنصف، الساعة الثالثة والنصف، ومع أنك بعد العشاء بيسير تكون الساعة العاشرة والتاسعة والنصف، فيكون الفرق 5 ساعات الليل يعني اللي فيه نوم من العاشرة إلى الثالثة والنصف تقريبا 5 ساعات ونصف، هذا الحد الأدنى من الكفاية. هذا عاد صلاة الفجر، كيف عاد اللي لحظ من صلاة الليل متى يقوم؟ فمعنى هذا أنه من الأيام هذه إلين ينتهي الصيف ينبغي العبد أن يعتني بهذا الحديث، وهو أن يكره النوم قبل العشاء بعد العصر ولا بعد المغرب لأنه سيؤثر، ويكره الحديث بعدها كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني التجمعات والسهر قطعا سيكون على حساب الصبح ولا حساب صلاة الليل، لأن ابن آدم كائن له احتياجات منها النوم ما يستطيع يغالبه، النوم أغلب. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وأقل الناس احتياج للنوم، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه، ومع ذلك كان بعد العشاء يكره الحديث إلا حديث مع أهله، إذا وضع راسه على الوساد تحدث مع أهله ساعة أو مع الأولاد وبعدين ينام، كل هذا حتى يكون ليله ليل الصالحين. ولذلك لما رأى عمر قوم يتحدثون بعد العشاء في المسجد النبوي فقال عمر إن قوما هذا أول ليلهم إن آخر ليلهم ليل سوء، يعني ليل غفلة وليل نوم، إذا كان هذا أول ليلهم فإن آخر ليلهم ليل سوء. فلما سئل أبو برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته قال كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. نعم.
باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام. أخبرنا بشر بن ثابت البزاز قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع حتى صهل صوته، ألا إنه صهل عندي
صهل
حتى صهل صوته
لا بالحاء
صهل ها
إيه هو الصحيح يصحل، يعني كان في صوته بحة فهو أصحل صهل، وأما الصهيل فهذا مختلف، الصهيل الخيل.
فنادى بأربع حتى صحل صوته،
يقول إنها بابها مثل ضحك يضحك صحل يصحل. نعم.
فنادى بأربع حتى صحل صوته، ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى 4 أشهر، فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم، هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي، وهذا الحديث من طريق المحرر بن أبي هريرة، ولد أبي هريرة اسمه المحرر، يروي عن أبيه وروى عنه الشعبي، عندنا البزار في أول السند وليس البزاز، والله أعلم أيهم أيها كان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في حجة السنة التسع قبل حجة الوداع بسنة، بعثه أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب، لأن عند العرب أيضا قانون أن إذا كان أمر خطير مثل نقض عهود ومثل إنذار نهائي ومثل كذا، أن يرسل الرجل من يخبرهم بهذه القرارات الخطيرة، يرسل رجل من خاصة أهله، الملك، ولا يرسل أحد من أهله، لأن هذا أمر يعني خطير، فلذلك عندهم قانون هكذا أن يرسل إليهم رجل من أهله. ويشبه هذا والله أعلم أن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب قوم أرسل لهم رسول من أنفسهم، ولكنه من أهل الله، يعني من أولياء الله، لأن الرسول إذا بعث بعث بالإنذار النهائي، معه إنذار نهائي على أن العذاب قد أوشك. فلما لحق علي بأبي بكر رضي الله عنه أخبره أنه أبو بكر الأمير، لكن علي بعث برسالة خاصة. فلما اجتمع الناس كلهم في الموسم، قام علي رضي الله عنه ومعه منادين ينادون معه، يقرؤون على الناس والقبائل كلها صدر سورة براءة، وهي على اسمها براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني أعطاهم مهلة من حجة الوداع 4 أشهر، تنتهي متى؟ من يوم النحر تبدأ، 10 من محرم ومن صفر ومن ربيع الأول ومن ربيع الثاني، تنتهي في 10 من ربيع الثاني، مهلة عامة لجميع العرب اللي عندهم عهود إلا ما استثني بعد قليل. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة أنهم يدبرون حالهم، لكن ترى إنذار نهائي بالجيوش بالقتال، وكان فيه معاهدات أيام الضعف. وهذا شوف السنة هنا، أن في وقت الاستضعاف نعاهد ونهادن، فإذا جاء الله بالقوة والعدد والعدة والدولة ما نغدر، نعطيهم مهلة ثم نقاتلهم، لأن الجهاد مربوط بالتوحيد، فإذا توفرت أسبابه لا بد منه. لأن بعض الناس يقولون كيف نهادن وكيف كذا. نعم نهادن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في وقت الضعف، ولذلك ما في صلح مطلق، يعني بمعنى ما في صلح على إسقاط الجهاد بالكلية، ولكن في صلح غير مؤقت، ممكن نصالحهم ولا نحدد، لأن بعض الناس العلماء قال الصلح مع المشركين ما يتجاوز 10 سنين كما فعل عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وبعضهم قال لا، ممكن نصالحهم ولا نحدد زمن، لكن ليس فيه أن لا نقاتلكم أبد الدهر، فإذا جاء الله بالقوة نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، براءة تامة، ورسوله أيضا بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذول اللي كما وصفهم الله نكمل لهم عهودهم. فإذا إيش انسلخ الأشهر الحرم، وش معنى الأشهر الحرم هنا؟ ليست الأشهر الحرم المشهورة، وإنما المراد في الآية هنا الأربع ذلك حرم، لأن ما نقاتل فيها، يعني إذا جاء 10 من ربيع الثاني، هذا معنى الآية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا جاء 10 من ربيع الثاني تمت 4 أشهر، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ترصدوا لهم في كل مكان، قتل تام، إبادة، فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، الآيات. فكانت هذه الآيات مزلزلة، وكان علي رضي الله عنه يمشي على القبائل قبيلة قبيلة ويقرأ عليهم صدر سورة براءة إلين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكانت هذه أخذت بقلوبهم. وكان في حجة أبي بكر الصديق حج مسلمين وحج مشركين وحج ما بعد استوت الأمور. وأيضا كان يعلن في الناس علي حتى صحل صوته هو والمنادين اللي معه، ترى ما يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أي موحدة. سبحان الله العظيم، المشرك لا يمكن يدخل الجنة مهما كان. وهذا فيه دليل على أيضا في رد على مسألة الفترة، أن هذه قاعدة عامة يعلن بها في الحج، أن الجنة ما يدخلها إلا من مات وهو موحد. فكيف يقولون واحد مات مشرك ثم يختبر يوم القيامة ثم يدخل الجنة؟ عكس هذا النداء العام، الجنة لا يدخلها إلا من مات وهو موحد سواء كان صغير أو كبير. أما من مات مشرك فحتى لو فرضنا أنه يختبر إنما هو اختبار قطع لسانه وجداله فقط، ولا يحج بعد العام مشرك، خلاص ممنوعين من الحج، ولا يطوف بالبيت عريان. أيضا إلغاء البدعة هذه، لأن البدعة هذه وإن كان قصدهم فيها الخير لكنها زيادة في الكفر، هي زيادة في الكفر وقصدهم الخير، لأن التأويل هنا لا ينفع. يقولون اللي جايين من الخارج من خارج الحرم ما يطوفون بثيابهم اللي جابوها من الحل، بدع، إلا أن يعطيه واحد من الحمص ثيابه. كانك تعرف أحد من مكة يعيرك ثيابه تطوف بثيابك بثياب الأحمسي، وإذا ما تعرف أحد من أهل مكة تلقي ثيابك وتطوف عريان. نساء ورجال، نساء ورجال يفعلون هذا، أعوذ بالله، منظر بشع، لعب عليهم الشيطان، بدعة خبيثة. حتى أن المرأة كانت تطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وكان بعض النساء تطوف بالليل لأجل هذه البدعة. إذا ما لقيت أحمسي يعطيك ثيابه تطوف عريان. فألغى النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدعة الخبيثة اللي غيروا بها ملة إبراهيم، وأعلن أن لا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أعطاه الله 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ومن عهودهم، وليس لهم عندنا إلا الإسلام والسيف. ففيه النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام. والمراد هنا بالمشرك المشرك اللي معلن شركه، وأما اللي يسر شركه فهذا منافق مثل الروافض، ما نستطيع نمنعهم من المسجد الحرام لكن نستطيع نمنعهم من إظهار شعار الشرك. الواجب أن يعني السلطات أنهم ما يقولون يا علي يا حسين ولا يرفعون شعار الشرك. أما كونه مظهر للإسلام وجاي يحج ويظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ما نمنعه، والصوفية وهذولا ما نقدر نمنعهم، يعني نعاملهم بالإسلام الظاهر وليس الإسلام الحقيقي. وإن كنا نعتقد أنهم مشركين وكفار لكن ما دام أنهم جاءوا بالإسلام الظاهر ما نمنعهم، لأن دائما الأحكام الظاهرة على الإسلام الظاهر وليس الإسلام الحقيقي اللي يحتاج إلى امتحان واستفصال. فبعض الناس يقول ليش الرافضة يحجون وليش، إذا هم أظهروا الإسلام الظاهر ما تستطيع تمنعهم، وقد كانوا موجودين من وقت علي رضي الله عنه يحجون ويجاهدون ويصلون، أهم شيء بس لا يقيمون شعارهم، لا يظهرون الشعار. حتى الحسينيات اللي يسمونها هي في الحقيقة مساجد، هي مساجد بس هم يسمونها حسينية لأنهم في عاشورة يلطمون فيها. ولذلك بعض الناس يمكن منكم اللي ذهب للمنطقة الشرقية في القطيف وفي غير أحيان تدخل المسجد هذا ما يعني ما تنتبه إنه مسجد شيعة، حتى تدخل في الداخل وترى يصلون أفذاذ ولا ترى شيء مريب، ولو تجده مسجد وله منارة ومسجد عادي. أحيانا تسمع من يقول حي على خير العمل، وكانوا ممنوعين من إظهار هذا الشعار لكن أحيانا يتساهلون المراقبين معهم. فالحسينية ليست معبد مثل معبد وثني أو ضريح، لا، الحسينية هي مسجد يسمونهم على دينهم الشركي يسمونهم حسينية ولو مسجد، ولا يمنع السني من الصلاة فيه، تجي تصلي فيه إن شئت. فهذا ليس من إظهار الشعار، لأن بعض الناس يعني عنده جهل مطبق، يقول لك طيب الدولة السعودية يبغى يكفرها أو الحكام يبغى يكفرهم بس هو منتهي من الموضوع لكن يروح يتلمس. يقول طيب هي تحمي المشركين، هو ما يفهم، يقول تحمي الشرك، وين تحمي الشرك؟ ما رأينا ضريح الحمد لله، ولا رأينا قبور تعبد، ولا رأينا أوثان، ولا رأينا شيء. قال طيب والمعابد حقت الشيعة؟ قل معابد الشيعة هي أصلا مساجد، من أراد يصلي فيها يصلي، وهم ما يظهرون فيها شركهم، ما يجون فيها ويقولون يستغيثون ولا يحطون فيها مثل خارج المملكة في العراق وفي إيران يصير مكتوب على نفس المحراب يا علي يا حسين يا فاطمة، هنا ما في، ما يوجد هذا الشيء. طيب قال طيب حماية الشيعة أنفسهم؟ نقول في فرق بين حماية الشرك وحماية المشرك. اللي يكفر الحاكم أن يحمي الشرك، لأن معناه إقرار ورضا أن يشرك بالله. أما المشرك في الباطن والمسلم في الظاهر فهذا حمايته لا تضر الحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان تحت حمايته ابن سلول، وكثير من أهل المدينة منافقين ويعلمهم بأعيانهم، منافقين في الدرك الأسفل من النار، مشركين في الباطن، لكن أظهروا الإسلام وكان يحميهم عليه الصلاة والسلام، الدولة تحميهم. فالجاهل ما يفرق بين حماية الشرك وحماية المشرك. حماية المشرك اللي يظهر الإسلام أو دفع الجزية هذا يفعلها الخلفاء الراشدين فعلوا، حتى حماية أهل الجزية هي حماية المشركين. أليسوا أهل الجزية مشركين؟ إذا دفعوا الجزية يحميهم الإمام. فهذه ليست مثل حماية الشرك إلا عند الجهال والخوارج. قالوا طيب مثلا بيت المولد اللي موجود في مكة، بيت المولد هو الآن مكتبة وعندها هيئة وعندها شرطة، يمنعون الناس من إظهار شعار الشرك، يمنعونهم، ما في أحد يطوف ويصلي نحوها إلا خلسة. بينما الدول الثانية لا، تعبد الطرق وتزين، بالعكس يشجع الناس أن يذهبوا إلى دور الشرك. فيقولون طيب الانضمام للأمم المتحدة أن هذا كفر. الأمم المتحدة هي عبارة، يعني أصل المنظمة ما هي؟ أصل المنظمة يعني مثل ما قال العلماء في الأصل، دعك من التطبيق، في الأصل هي منظمة، هي محكمة للدول أو سلطة على الدول كلها، لأن الحين كل دولة لها سلطة. طيب لو جاءت منازعات بين الدول مثل ما حصل الآن في اليمن وفي غيره، تكون الأمم المتحدة هي ترد الظالم على المظلوم وتعين هذا، هذا في الأصل. بعدين فيها قرارات تابعة. المملكة من حيث الأصل دخلت مع المشركين كما في حلف الفضول وغيره، أنها تدخل معهم، أنها تكون عضو بحيث أنها ترد الظالم وترد عن نفسها وكذا. لكن القرارات المنفردة هذه كل قرار من يوم أنشأت الأمم المتحدة إلى الأسبوع الماضي ما توقع عليه المملكة حتى تضيف عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وانظروا إلى نظام المرأة، نظام الطفل، نظام كذا، نظام ما توقع، حتى أحيانا تطول المسألة، تطول مع المملكة ما توقع عليه لين تضيف عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. فكيف يكفرون بهذا؟ افرض أنهم قصروا في التطبيق، لكن كيف تجرؤ على إخراجهم من الملة وهم يقولون نحن نوقع على عقد ونشترط أن لا يخالف الشريعة الإسلامية؟ وأما أصل الانضمام إلى تجمع يرد الناس بعضهم عن بعض والدول بعضها عن بعض، هذا كيف تخرج من الملة بهذا؟ فسبحان الله ما أجرى هؤلاء على أهل الإسلام وما أجبنهم عن أهل الأوثان. تجد هذا إذا جاء مع الأفغان والشيشان وذولا يرى الشرك الأكبر العيان ويسكت، بالعكس يغضب لهم، وإذا شاف اللي قائمين بالتوحيد المظهرين يتسلط عليهم ويروح ينقب تنقيب. ولا بعضهم يقول طيب لو فرضنا الدولة السعودية دار توحيد لكن حكامها ليسوا أهل توحيد، حكامها مشركين، يفرق بين الحكام. طيب وش عندك أنت في هذا؟ ما في شيء، ما في إلا مثل الظلام هذا، يعني أشياء خرافات لو تعرض على أهل العلم بضاعة فاسدة هذه، لكن يزين الشيطان ينفخ وينفخون فيها. ولا مسألة التحكيم، سبحان الله عظيم، مسألة التحكيم يحتاج والله تحتاج فقيه. أذكر قديما قبل 30 سنة أو 40 سنة كبار الحزبيين هنا في المملكة يريدون تكفير الدولة، يريدون دولتهم الكافرة، هم دولة الإخوان المسلمين اللي هي دولة الشركية. فأذكر واحد كان يقول المملكة فيها 9 محاكم طاغوتية تحكم بغير شرع الله، تسع محاكم. والله الكلام هذا أكثر من 30 سنة سمعته، تسع محاكم. وش التسع محاكم؟ قال أول شيء ديوان المظالم، ديوان المظالم ليس طاغوتي، القضاء اللي فيه أصلا شرعيين من خريج الشريعة. ديوان المظالم هو الجرائم النظامية مثل تزوير، مثل رشوة، مثل خيانة، مثل كذا، يحكم فيها قاضي يسمونه الآن محكمة إدارية. يعني ليس مخاصمات بين الناس، إما مخاصمة مع الدولة، ولا جرائم في العمل، موظف زور، ارتشى، اختلس كذا. وعندهم تعزيرات مكتوبة أن المرتشي يعزر بكذا، والمزور يعزر بكذا وكذا، أو نصرة المواطن على الدولة. الحين أنت إذا كان خصومتك مع الدولة ما تروح المحكمة العامة، تروح المحكمة الإدارية وتقول أنا أشتكي وزارة الداخلية، أشتكي وزارة الدفاع، ويحكم له. ترى أمس مواطن حجزوا سيارته 2 سنين، محجوزة سيارته بدون سند نظامي، اشتكى وزارة الداخلية على ديوان المظالم وحكمت له بـ500,000. قرار ملزم نهائي بعد الاستئناف، تلزم وزارة الداخلية تدفع المواطن شيك بـ500,000 لأنهم أمسكوا سيارته 2 سنين بدون سند نظامي. سبحان الله، هذه محكمة طاغوتية. في الدولة الثانية مو بسيارته يمسكون هو بإذنه يحطونه في سجن 20 سنة، ولا تعويض ولا، بس يحمد ربه من راسه سالم لا يقصونه. وإيش غيرها؟ قالوا المحاكم العسكرية. المحاكم العسكرية وإيش معناها؟ معناها أن الضابط إذا أخل بشرف مهنته، مثلا ضابط زنا ولا سرق ولا، يروح المحكمة الشرعية، وإذا انتهى من الشرع قالوا لا، أنت الآن شوهت سمعة البدلة هذه، فنحكم عليك أنه تخفض رتبة، يعني بدل ما يصير نقيب يصير ملازم، أو تنقل نقل تأديبي، أو تؤخر سنة، أو يعني عقوبة له متخصص بالعمل. كيف هذا صار طاغوت ونحو ذلك؟ في المراد لما ذكرنا هنا مسألة المشرك ودخول المسجد الحرام، ان ترى في ناس مثل الذباب، وهذا ما يكون إلا عند غلعة التوحيد أو ما عرف التوحيد، ولا والله الذي لا إله إلا هو، إنك لو عرفت التوحيد فإن حسنة التوحيد تغطي على كل عيب، وسيئة الشرك تغطي على كل حسنة. واعتبروا بكلمة الشيخ ابن عبد الوهاب، في الدول وفي الأفراد، الشرك في المرأة، الشرك في الرجل كالزنا في المرأة. كل واحد لو قيل لفلانة ما أحسن منها وجميلة وشريفة وصاحبة مال وكذا، لكنها مشهورة بالزنا، خلاص الكلمة الأخيرة تعمي كل المحاسن. هكذا ينبغي الموحد في الشرك. إذا قالوا الدولة هذه دولة الإخوان ولا دولة تركيا، ولا الدولة هذه عندهم حجاب، عندهم بنوك، وعندهم مدروش، وعندهم، لكنهم يحمون الشرك، خلاص مثل ما تقول المرأة زانية، أعميت كل اللي راح. والدولة هذه مثلا مظهرة التوحيد، كل منصف يرى أنها منظر التوحيد في المناهج، من الابتدائي يدرسون أصول الثلاثة، ويدرسون كتاب التوحيد، ويدرسون كذا، ويغضبون. إعلانهم نفس الملك الآن يوميا يقول نحن على كتاب الله وسنة رسوله وعلى طريقة السلف الصالح وعلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما يخجلوا من ذلك. وفعلهم رأيناهم، والله أنا قلت لكم كثيرا، يوم سقطت الدولة السعودية الأولى والله ذهب مع التوحيد، والعلماء ما استطاعوا يسوون شيء. يوم رجعت الدولة الثانية رجع التوحيد وظهر، يوم سقطت الثانية راح التوحيد. موجود علماء بس ما يقدرون يسوون شيء. في اللي شايلين التوحيد على كتوفهم هي هذه الدولة، يعني بقوة السلطان يمنعون الشرك، يهدمون القبور، يحكمون الشريعة، يأمنون السبل. يوم جاءت الدولة الثالثة رجع التوحيد، ولا العلماء مستقوين بهم ترى، ولا ما يسوون شيء. فالغل والكلام اللي كذا ما بطيب والله، ولا يليق أبدا أن يكون عند أهل العلم. عندك شبهة اعرضها على أهل العلم، يمكن أنك ضايع فيها التحكيم في تفصيل، اللي ما في تفصيل الشرك. ولا هذه تراها شعبة من الخوارج اللي تسلطون على أهل الإسلام ويتركون أهل أوثان، أو غل على الدولة، أحيانا غل أو حسد، مثل ما كانوا في أفغانستان قديما، يقول ليش إحنا نكفر حكامنا وأنتم ما تكفرون حكامكم، لازم يصير سوا، كلهم يا يكفرون كلهم يا يقعدون كلهم، يعني هوى محض. نعم.
باب
متى يؤمر الصبي بالصلاة.
باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10.
واضربوه عليها ابن 10. هذا أدب نبوي إن الصبي يعلم الصلاة ابن 7 لأنه قد نضج. أنتم تلاحظون ابن 5 وابن 4 تلفتوا ما يعرفوا إيش معنى الصلاة، ما بعد نضج لتعليم الصلاة، لكن التعليم والأمر، لأن في اللفظ الآخر إيش قال؟ مروهم أمر بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فيؤمر الصبي ويعلم ويشدد عليه إذا بلغ 7 سنين، ثم يضرب إذا بلغ 10. ولذلك إذا أنت اتبعت السبيل النبوي هذا ما عاد يتعبك ابنك، لأن يعني بعض الناس إذا بلغ ابنه قام يصيح وقام يرتفع ضغطه، ولدي ما يصلي، ولدي أتعبني في الصلاة. طيب أنت اتبعت الأسلوب الشرعي من يوم كان عوده لين، يعني كان من عمره 7 سنين، كنت تحرض على الصلاة وتأمره؟ يوم جاء ابن 10 وشفت فيه تكاسل، قد مرة ضربته على الصلاة أو هجرته أو قطعت عنه مصروف أو أدبته حتى يعرف أن الصلاة هذا شيء مهم؟ لو فعلت ذلك فإنه إن شاء الله إذا كبر، إذا الله راد بخير، وإذا عاد هو من أهل الشقاوة وش تسوي به؟ من يرد السيل عن مجرى؟ إذا كان هو من في الكتاب الأول من أهل الشقاوة ما تقدر تسوي شيء، لكن أنت تبذل اللي عليك حتى تبري ذمتك أنت. حتى الضرب لو أنت من ابن 7 تأمره يمكن ما تحتاج الضرب. كم بين 7 و10؟ 3 سنين. كم فيها 3 سنين من صلاة؟ يعني إذا كان السنة 350 يوم، كل يوم في 5 صلوات، يعني السنة الواحدة فيها أكثر من 1500 صلاة وزيادة، يعني أكثر من 5000 صلاة في 3 سنين. 5000 صلاة وأنت كل مرة تقف عليه تقول صل، وتجيبه معك المسجد وتحرضه وكذا، هذه 5000 صلاة تأمره يمكن ما تحتاج للضرب. خلاص تعمق في قلب الصبي، وبعدين قلبه لازال طري، تعمق فيه مسألة أن الصلاة هذه خط أحمر وخطير. إذا بلغ 10 ما صلى تضربه. الضرب هذا مهم أنه ينبه ويعرف أن هذا أمر ترى مفاصلة بينه وبينك. إن شاء الله إذا اتبعت الأسلوب هذا ما تحتاج، ما تتعب بعدين إذا بلغ، إذا اشتد عوده ما عاد يتعدل إلا إن شاء الله. ولذلك والله الآن ترون بعض الناس العوام عامة المسلمين تجد عنده تقصير وعنده حريق، ويمكن يدخن ويمكن مسبل ويمكن ويمكن ويمكن، عنده من التقصير اللي ما يسلم منه. لكن تجد بعض الناس سبحان الله، أنت لاحظهم في المساجد الصلاة عنده مهمة جدا، بعضهم والله لأنه حليق وأنه أول من يجي الفجر، فتسأله فإذا شايبه أبوه كان غارس في نفسه أن الصلاة هذه تراها بيني وبينك نهائية، نشأ لحمه وعظمه على الصلاة، بعدين أدرك الشيطان في اللحية وفي الثوب كذا، بقيت الصلاة مركز له. وأنت عجب منه، تجد بعض اللي يبكرون حليقين لكنه من تأسيسه الأول. طيب قبل 7، قبل 7 تأمره ولا تنهاه ولا شو تسوي؟ قبل 7 هل تأمره ولا تنهى عن الصلاة؟ ولا لا تأمره ولا تنهى؟ لا تأمره ولا تنهى، لكنك تعلمه بفعلك. قبل 7 لا تأمره، تقول صل هو بن 5 ولا بن 4 ولا، ولا تنهى إذا شفته يصلي، لكن علمه بفعلك، بمعنى أكثر من الصلاة في البيت. النوافل البيت يشوفك يقلدك وهذا واضح، أبناء المصلين واضح أمرهم، تجد دائما يقول الصلاة والأذان وهو صغير توه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة وذرياتنا وأن يصلحهم. نعم.
باب أي ساعة تكره فيها الصلاة. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي
موسى بن علي، هذا الوحيد اللي ينطق هكذا، موسى بن علي من أهل مصر. نعم.
حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
هذه يسمونها الأوقات المضيقة، الأوقات الشديدة، وهي قصيرة جدا. لكن هذه الساعات مشدد فيها النهي، حتى أنك ما تصلي فيها ولا تقبر فيها الموتى، تنتظر لأنها ما تكون بضع دقائق، هذه الأوقات المضيقة تكون بضع دقائق، تنتظر بالجنازة لين تعدي الوقت هذا. حين تطلع الشمس بازغة، يعني حين يبزغ حاجبها إلى أن ترتفع، هذا مشدد فيها النهي. وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تميل، إلى أن يبدأ الزوال بضع دقائق. وحين تضيف الشمس الغروب يوشك حاجبها الأسفل أو طرف الأسفل أن يدخل في الأفق إلى أن تغرب، هذه لا يقبر فيها موتى ولا يصلى فيها. وحتى إذا دخلت المسجد قبل المغرب اجلس ما تصلي. وأما اللي يقولون ذوات أسباب وذوات أسباب ووسعوا وشقوها من المشرق إلى المغرب حتى ما عاد صار في أوقات نهي، حتى يقول لك استخارة وسنة وضوء وسنة تحية المسجد ومدري وش وكل شيء صلي، ما عاد في وقت نهي، رجع وقت النهي إلى النفل المطلق فقط، لا ليس بصحيح. بل إذا جيت قبل المسجد قبل المغرب اجلس، وإذا جيت بعد العصر اجلس ولا تقبر فيها الموتى، هذا أوقات نهي، والنهي لحكم كثيرة. نعم.
أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
هذا الأوقات الموسعة، هذا الوقتين الموسعين، فتكون الأوقات خمسة، ثلاثة مضيقة مشددة واثنين موسعة، يعني تكون أكثر من ساعة، أحيانا ساعتين أحيانا ثلاث مثل العصر في الصيف. وسبب التشديد من ابن عباس، ليش ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر؟ لأن هذا ابن عباس ينكر على أهل مكة، كان ابن الزبير رضي الله عنه مجتهد اجتهاد خطأ يصلي بعد العصر، ابن الزبير كان يتسنن بعد العصر، ويقول حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسنن في بيته، فأخبر ابن الزبير أن عمر كان يضرب الناس عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لحالة خاصة معروفة وأمر يخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فكان ابن عباس يقول حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا لكن في لفظ آخر وهو المشهور لا صلاة بعد الصبح، وفي لفظ لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. فأما النهي اللي بعد العصر فهذا بالاتفاق أنه بعد صلاة العصر، بمعنى من أخر العصر يبدأ النهي عنده إذا صلى العصر، هذا لا إشكال فيه. لكن النهي اللي في صلاة الصبح خاصة، هل هو يبدأ من طلوع الصبح ولا من صلاة الصبح كالعصر؟ أكثر الألفاظ على أنه يبدأ النهي من طلوع الصبح، من انفجار الفجر يبدأ وقت النهي، يستثنى من ذلك الفريضة وركعتي الفجر فقط ولا شيء آخر غيرها، هذا وقت نهي. ويستثنى من ذلك الوتر عند أهل المدينة، عندهم أن اللي ما أوتر يوتر حتى قبل الصلاة، ولذلك اللي جاء وتسنن في بيته وجاء وما بعد قيمة الصلاة يجلس، لأن يعتبر وقت نهي وما استثني منه إلا ركعتي الفجر، وقد صليت الفجر ركعتين فتأتي وتجلس، لأن هذا وقت نهي ما يزود فيه. نعم.
باب في الركعتين بعد العصر. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يشهدان على عائشة رضي الله عنها أنها شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن عندها يوما إلا صلى هاتين الركعتين. قال أبو محمد تعني بعد العصر.
هذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في بيته ما كان يظهره ولا أمر الناس به، بل نهى الناس عنه، لكن له سبب سيأتي سببه، سيأتي سببه اللي هو حديث مسلمة بعد قليل، سبب خاص به عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان في بيته وما كان يظهره، وأخطأ ابن الزبير وغيره لما كانوا يصلون بعد العصر. نعم.
أخبرني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قط.
إحنا
أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إنا أخبرنا أنك تصليهما،
صلينهما،
أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما،
اللهم صل على محمد. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليهما.
نعم، يعني هذا أمر ظاهر، عمر يضرب الناس ضرب، لو يشوف واحد يصلي بعد العصر يضربه، وابن عباس من أعوان عمر يضربون اللي يصلي، والصحابة ما يجتمعون على ضلالة. عمر يضرب في المسجد وينهى الناس والصحابة كلهم متوافرين، هذا إجماع، فيكون الأشياء الفردية ما تقاوم هذا الإجماع. نعم.
قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي أم سلمة تقول: يا رسول الله، ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه.
شوف أدبها وحرصها، أمهات المؤمنين حرص على الدين، الدين عندهم أهم شيء. ولا المرأة إذا كان مسير عليها نسوة تكون أكثر إشغالها بالنسوة هذا الضيوف، لكن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، هو رسول الله، ما قالت أنها مباشرة، يعني انشغلت بالأمر، هذا انشغال تام حتى عن الحريم اللي عندها، ولكنها مؤدبة، قالت الجارية: قفي بجنبه، لا تجي تشغلينه وقول يا رسول الله أنك تصلي ركعتين وأنت كنت تنهى عنها، يمكن ناسي، يمكن ساهي. كل هذا حرص على الدين، كان سبحان الله حياتهم كلها دين. فإن أشار بيده يعني خلاص أنه متعمد، فذهبت الجارية وقالت نفس الكلام، وقفت بجنبه بأدب وقالت يا رسول الله أنت تصلي ركعتين بعد العصر وكنت تنهى عنها، فأشار بيده يعني أنه متعمد، وسيذكر السبب. نعم.
فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
هذا أول الأمر، سبب أن صلى بعد العصر قضى الرواتب، قضى راتبة الظهر، جوه وفد وشغلوه بعد الظهر وفرح بإسلامهم، علمهم الإسلام وفد الأحساء عبد القيس، ونسي اللي بعد الظهر أو ضاق الوقت عنها، فلما صلى العصر دخل بيته، مو بقدام الناس، دخل بيته وقضى راتبة الظهر، وهذا فيه دليل أن الرواتب تقضى، الرواتب تقضى، ولكن اللي جاء عندنا أنها تقضى في نفس اليوم، أما إذا تكاثرت مثل يام ترك يام نام عن راتبة الفجر قضاها، ويام هنا شغل عن راتبة الظهر قضاها، الرواتب أمرها شديد تقضى، يعني تصليها ما دمت في نفس اليوم. طيب، هذا الآن مرة واحدة، لكن بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في وقت أثبته، فاستمر عليه أمر يخصه، يعني الاستمرار أمر يخصه، وإلا هو قد نهى الناس نهي عام. نعم.
سئل أبو محمد عن هذا الحديث فقال: أنا أقول بحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
لما سئل المؤلف قال: أما أنا أقول بالحديث العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن عندنا قاعدة أن فعله لا يقاوم قوله، قوله يكون للبلاغ وفعله محتمل، مثل هذا الآن فعله للسبب، يمكن يقضي يمكن شيء، لكن قوله هو المحكم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكون اجتهاد ابن الزبير رضي الله عنه خطأ، والحق مع عمر والصحابة والناس، ولا يصلى بعد العصر أبدا. سبحان الله، ترى وقت النهي هذا فيه تشويق، إذا كنت منهي عن الصلاة تشتاق لها إذا جاء وقتها، وفيه تفرغ لغيرها من العبادات، وفيه خاصة العباد اللي الله فاتح عليهم الصلاة، إذا جاء وقت النهي يروح يخلص شغله ويعود مريض، يقرأ قرآن، يتبع جنازة، فيكون فيه تشويق للصلاة، وفيه يعني فيها حكم كثيرة. نعم.
باب في صلاة السنة. أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته.
هذه الرواتب، هذه الرواتب. حديث ابن عمر أنها 10، وما ذكر هنا الصبح، والحديث طويل. وسأل حفصة، قال لأن الصبح، قال سألت حفصة عن الصبح فقالت كان يصلي ركعتين في بيته. وفي حديث عائشة أن اللي قبل الظهر 4، ولذلك اختلف العلماء، منهم من يجعل الرواتب 10، والثنتين اللي قبل الظهر فوق الثنتين هذه نفي المطلق، ومنهم من يجعل الرواتب 12، لقول عليه الصلاة والسلام من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيت من الجنة. وهذا أظهر أنها 12 الرواتب، 4 قبل الظهر تكون كل الأربع راتبة، ثنتين في حديث ابن عمر وثنتين في حديث عائشة، وبعد الظهر ثنتين، فيكون سبحان الله نصف النهار هذا فيه 10 ركعات، نصف النهار فيه 4 قبل و4 الفريضة وثنتين بعد، تصلي في نصف النهار 10 ركعات، لأن هذا منتصف النهار تماما، والعصر ما فيه لا قبل ولا بعد، وبعد المغرب ثنتين في بيته، وهذه متأكدة في البيوت، كان يسمونها صلاة البيوت، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين، هذه الثنتين 10، وبعد الجمعة ركعتين في بيته، وإن صلى في المسجد صلى 4. نعم.
حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد، وقال عمرو مثله، وقال النعمان مثله.
يعني كل واحد من رواه يقول أنا إن شاء الله ما أتركها، نسأل الله أن يعين على الخير. نعم.
أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الفجر.
لما قالت لا يدع عرفنا أنها راتبة، أنها راتبة، لأن لو كانت نفي المطلق يدع ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفي المطلق المرتب، فلما قالت لا يدع 4 قبل الظهر عرفنا أن 4 كلها رواتب وركعتين قبل الصبح، وأيضا لما جمعتها مع ركعتين قبل الصبح. فالأظهر الله أعلم أن الرواتب 12. نعم. الاختلاف إنما هو في 4 اللي قبل الظهر أو 2.
باب الركعتين قبل المغرب.
هذه نفي المطلق، هذه ليست براتبة إنما نفي المطلق، مثل 4 قبل العصر والنفل اللي قبل الجمعة، هذا كله يسمونه نفل مطلق ليس برواتب، واللي قبل العشاء. نعم. النفل المطلق ما يكون كالراتبة، ما تداوم عليه مثل مداومة الراتبة، وإنما تصلي وتترك تصليها مثل الضحى. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء
لمن شاء. الإمام أحمد يقول لولا هذا الحديث وحديث يبتدرون السواري لرأيت أن المؤذن يؤذن ويقيم مباشرة، إن ما في صلاة بين الأذان والإقامة في المغرب، لأن المغرب السنة فيها التبكير الشديد، السنة في المغرب التبكير الشديد، بل عند مالك والشافعي إن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، من يوم تغيب الشمس لك فقط وقت إنك توضأ وتصلي ويخرج الوقت، ما لها إلا وقت واحد. فقال الإمام أحمد لولا هذا الحديث وحديث يبتدرون السواري لرأيت أنه لا يصلى قبل المغرب شيء، لكن هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء، لمن أراد. والأذانين يعني أذان والإقامة. ولكن في المغرب فسرها فعل الصحابة أن أهل الصفة واللي في المسجد إذا أذن المغرب قاموا يبتدرون السواري، يصلون ركعتين خفيفتين قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يخرج وهم ما أتموا ركعتين خفيفتين، يعني دقيقتين ثلاث دقائق، ومع ذلك ما يستطيعون، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويصلون. فمن كان في المغرب في المسجد صلاة المغرب لمن شاء أن يقوم يصلي ركعتين، لكن يشرع التبكير، المشروعية التبكير. اليوم الناس يتعذرون بين البيوت بعيدة، من أول البيوت متقاربة، يعني من يوم من أول الناس أيضا يجون قبل المغرب، قبل المغرب خاصة ترى. يعني حتى اللي دائما إلى عهد قريب كانت المساجد قبل المغرب تصير مليان، لأن حتى التجار ذولا يسكرون مع آخر العصر ويستعدون للصلاة، فتكون المغرب كلهم جاهزين. ونحن والله أنا كان عندنا هنا بعض المساجد كذا، أنا كنت أذكر واحد الله يرحمه رجل صالح ما كان حاط المكبر هذا في المسجد هنا، حاطه في المنارة بس للأذان، والإقامة بدون مكبر والصلاة بدون مكبر، وكان صوته حسن هو. فكان يروح كان يراه الآن وأنا صغير، يروح المنارة كلها في الدور الأرضي، يروح بس يأذن على ما بال يسكر المنارة ويجي، إذا جاء في المحراب أقام. يعني إذا أنت بتصلي ركعتين خفيفتين ما يمديك، كل لين مات هذا طريقته، بس يروح إذا بس سكر المكبر وسكر المنارة وجاء أقام. ترى هذه السنة، لكن الناس عارفين اللي حوله، كل أهل الحي يصيروا موجودين، يعني الناس اللي حريصة على الصلاة. اليوم يتعذرون يقولون أنت وضع كذا خمس دقائق وفي رمضان يقولون اللي مع السكر واللي كذا واللي بيتوضى واللي. لكن ما ينبغي، عاد آخر شيء ما ينبغي أن يظلم الليل وأنت ما صليت، هذه صلاة اليهود تشتبك النجوم. بعض المؤذنين الأئمة ما يصلي المغرب لين تظهر النجوم، هذا أعوذ بالله، عاد هذا دخلوا في النهي. نعم.
أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك. قال وقل ما كان يلبث
عليه الصلاة والسلام أو يلبث. قول أنس لباب، الصحابة كلهم لباب، كلهم لب، لكن أراد يعني حتى الأكابر، مو يعني ناس مجتهدين أو ناس، لا يريد أن الصحابة حتى أكابرهم يبتدرون السواري. وفي هذا مسألة حرص الصحابة على السترة، حرص الصحابة على السترة يبتدرون السواري، وجواز وجود السواري في المساجد. نعم.
باب القراءة في ركعتي الفجر. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما، وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال سعيد في ركعتي الفجر.
هذه صورة الإخلاص، التوحيد، التوحيد العملي والتوحيد العلمي. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون مفاصلة بينك وبين الكفار، وقل هو الله أحد تعقد قلبك على أن الله أحد وصمد ولم يكن له كفوا أحد، في الأسماء والصفات وفي التوحيد والربوبية والألوهية. فهي توحيد العلمي والعملي، تجدد به، تقرأها في المغرب وتقرأها في الصبح أول النهار وآخره، هذه تقرأ في صلاة في ركعتي الفجر، وتقرأ أيضا آيتي التوحيد الأخرى، هنا سورتي التوحيد وتقرأ آيتي التوحيد، وهما الأولى اللي في سورة البقرة، وهذا في صحيح مسلم غيره، في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. توحيد تقرأ في الركعة الأولى، وسبحان الله هذا توحيد علمي. بقي التوحيد العملي اللي هو مقابل لقل يا الكافرون، فالركعة الثانية تقرأ آية مطابقة تماما لقل يا الكافرون، وهي آية في آل عمران قل، أيضا مبدوءة بقل، والأولى مبدوءة بقولوا، وهناك قل هو الله أحد وقل يا الكافرون، كل السنة مبدوءة بقل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أي شيئا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه تقرأها في الصبح إما آية التوحيد وإما سورة التوحيد حتى تجدد التوحيد معك كل صباح تقرأها بتدبر. سبحان الله العظيم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. مشروعية تخفيف ركعتي الفجر أنها تكون خفيفة إما آيتين وإما السورتين هاتين، لكن ليس معنى خفيفة منقورة، لا، خفيفة تامة. نعم.
أخبرنا محمد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من أذان الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم، في تقديم وتأخير، مرادها إذا بدا الصبح وسكت المؤذن من أذان الصبح، المؤذن ما يؤذن إلا بعد بدو الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأخبرته حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي إذا أضاء الصبح ركعتين.
نعم، كذلك بعد الجمعة في ركعتين، إن صلاها في البيت ركعتين، وإذا صلاها في المسجد أربع. نعم.
باب الكلام بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمني بها وإلا خرج إلى الصلاة.
نعم، يصلح الحاج الكلام بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر، يصلح الكلام إذا كان لحاجة. نعم.
باب في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين يوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه.
عليه الصلاة والسلام. يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، لكنها قالت مرة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني ما هاجر إلا بعد 50، كان يعني كبير في السن وبدن يعني طعن في السن، لكنه كان صبور على طاعة الله وشكور، فكان يصلي الليل أكثر ثم يوتر بواحدة، وإذا سكت المؤذن ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن ينتظر الإقامة حتى يأتي المؤذن. ففيه أن اللي يقوم الليل ويتعب لا بأس يسن له أن يضطجع سنة، بس إذا كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المؤذن، إذا كان ما في تغرير بالفريضة، يعني بعض الناس يمكن يضطجع وتروح عليه الفريضة، أو لو باللي اجتهد في النافلة وضاعت عليه الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يأتيه المؤذن وهو أيضا ما كان ينام قلبه، كان تنام عيناه، وهذا إنما هو اضطجاع ارتياح فقط، يرتاح من صلاة الليل، اللي يحتاج إليه لا بأس. وقد أغرب ابن حزم كعادته فجعل الاضطجاع هذا شرط لصحة صلاة الفجر، وقال اللي ما يضطجع يعيد الصلاة ويضطجع على لهينه يحط جنبه شوي وبعدين يقوم يعيد الصلاة، وأتى بآثار. أهم شيء في ابن حزم ليس كلامه ما يسوى شيء، لكن أهم شيء الآثار، أنه يجمع آثار، فجاب آثار عن الصحابة أنهم يحرصون على الاضطجاع هذا حرص، لكن عاد فهمه هو ما حد تابع عليه. فسبحان الله هو مبلي الله يعافينا، لكن عنده بضاعة الآثار، إذا أسند تستفيد. أحيانا يجيب آثار هو وابن عبد البر يجيبون آثار نادر تلقاها، لأنها الآن تقطعت كثرة الآثار وانتشرت، أحيانا ما تلقاها إلا في بعض المراجع دون بعض. ففي آثار جمعها عن الصحابة في الاضطجاع، أما عاد أنها واجبة ولا شرط هذا يليق بمذهبه. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.